بالفقه نبني أنفسا ترجو الفلاح وتتقي.
فالفقه نبراس لنا
يجلو الظلام بمنطقي
فالفقه نبراس لنا
يجلو الظلام بمنطقي يسعد من نال العلوم أن يرتقي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فقه الأسرة، برنامج نسعد كثيرا ونشرف بأن نبقى في دقائقه مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أرحب بكم أيها المشاهدون والمشاهدات، وأرحب بضيفنا الكريم، فحياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين. الترحيم موصول لكم أيها الأحبة، ورحب بتواصلكم مع هذا البرنامج ومع هذه الحلقة ومتابعتكم لها. كنا في الحلقات الماضية من برنامج فقه الأسرة قد عرضنا كثير من الأحكام التي تكلم عنها الفقهاء في تتعلق بالأسرة، ثم بعد ذلك بدأنا بعرض بعض المسائل الجزئية في كتاب العبادات، تكلمنا عن الأسرة في الصلاة وفي الزكاة وفي الحج. في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سنبدأ على سنن كتب الفقه فيما يتعلق بالمعاملات. حديثنا في هذا اللقاء سيكون عن المعاملات المالية للأسرة، أو نقول التعامل المالي للأسرة. أكرر ترحيبي بك معالي الشيخ، وقبل أن ندخل في تفصيلات هذا الموضوع وجزئياته الكثيرة، دعنا نؤصل ونقرر مسألة البيع مشروعيتها بالنسبة للنساء والأطفال كأفراد في هذه الأسرة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد،
اللهم صل وسلم.
فإن الأصل في البيع هو الجواز والحل والصحة، لقول الله تعالى وأحل الله البيع، ولقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ومن أنواع العقود عقد البيع. والأصل أن المال من الإنسان هو الذي يتصرف في مال نفسه، ولا يحق له أن يتصرف في مال غيره إلا بإذن من الشارع أو بإذن من المالك. ومن هنا فإنه إذا كان المال مملوكا لامرأة فإن الأصل أن المرأة هي التي تتصرف في مالها بالبيع والشراء، ولا يلزمها استئذان زوجها في بيعها وشرائها فيما يتعلق بعقودها المالية. والزوج ليس من حقه التصرف في مال زوجته أيضا، لأن المرأة لها استقلالية في المال ولها شخصية مستقلة تتصرف بالبيع والشراء وغير ذلك من أنواع العقود المالية، ولا يحق للزوج أن يتصرف في مالها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فلا بد من رضا مالك المال. والمرأة إذا كانت مالكة للمال لم يحق لأحد أن يتصرف في مالها إلا بإذن منها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. هذا بالنسبة للمرأة. أما بالنسبة للأطفال، فالطفل الذي يكون أقل من 7 سنوات هذا طفل غير مميز، وبالتالي لا يحق أو تصرفاته غير معتبرة في الشريعة، ويجب على وليه أن يتصرف في ماله بما هو أحب له. فإن كان الولي أبا أو وصيا أو حاكما أو نائبا عن الحاكم فإنه حينئذ يتصرف بما هو أحب له وبما فيه المنفعة والخير له، يستثمر ويتجر في المال بما يعود بالنفع عليه.
هذا قبل التمييز.
بعد التمييز، السن ما بين التمييز إلى البلوغ، هل تصح تصرفاته تصرفات الصغير أو لا يصح؟ قال الإمام الشافعي لا تصح بتاتا، ولا قيمة لها ولا وزن، وذلك أن تصرف أن الصبي ليس بالغا، ومن ثم لا تعتبر أقواله شرعا لعدم تكليفه. وذهب للجمهور ومنهم الإمام أبو حنيفة وأحمد وجماعة إلى صحة هذه التصرفات بإذن الولي، واستدلوا عليه بقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قالوا: فدل ذلك على أن الصبي اليتيم يختبر قبل إيناس الرشد الذي هو البلوغ، قبل سن الرشد الذي هو البلوغ، وبالتالي لا يمكن اختباره إلا بتصحيح بيعه وشرائه. ولعل القول الثاني أقوى، خصوصا أنه قد وجد في عهد الصحابة بل في عهد النبوة من باع واشترى وهو دون سن البلوغ.
نعم، كون المبايعة يا شيخ مفاعلة تكون بين طرفين، غالبا أن الطرف الآخر يكون أجنبيا، عندما يكون هذا التعامل بين رجل ومرأة أجنبية، الحكم الفقهي لهذه الصورة؟
التعامل قد يكون أيضا بين الزوج وزوجته، تبيع الزوجة شيئا من مالها لزوجها، أو الزوج يبيع شيئا من ممتلكاته لزوجته، وكذلك فيما يتعلق بالقرابة الابن والأب. فقد ثبت أن عددا من الصحابة باعوا وأجرت عقود التبايع بينهم مع هذه القرابة. لكن بالنسبة لوجود البيع بين الرجل والمرأة الأجنبية، نقول هذا أيضا جائز وممكن، والأصل الجواز والحل، ولا زال الناس يتبايعون، تأتي المرأة في دكانه في محله فيبيع بعض السلع التي تكون عنده. وهكذا أيضا ثبت في عهد النبوة أن بعض الرجال اشتروا من نساء بعض ممتلكاتهم، فدل ذلك على أن الأصل جواز التعامل، لكن لا بد أن يكون بالضوابط الشرعية. مثلا ما يجوز أن يكون ذلك سببا للخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل إلا مع ذي محرم. كذلك ما يجوز لها أن تكشف شيئا من بدنها حتى وجهها على الصحيح من أقوال أهل العلم. ولو كان هناك معاملة ولو كان هناك بيع وشراء، لأن مثل هذا ليس من مواطن الضرورات التي تبيح كشف شيئا من الأجساد. ومن هنا فلا بد من الالتزام بالضوابط الشرعية. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن.
هنا الشيخ مسألة يعرضها الفقهاء دائما، وهي ما يتعلق بالبيع بعد النداء الثاني للجمعة، هل نقول النهي في هذه المسألة خاص بالرجل باعتبار أنه هو الذي تجب عليه صلاة الجمعة، أو أنه أيضا يشمل حتى المرأة في معاملاتها؟
يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأوجب الله عز وجل السعي بعد النداء الثاني وحرم البيع، فدل ذلك على تحريم البيع. هذا التحريم خاص بمن وجبت عليه الجمعة، أما من لم تجب عليه الجمعة فإنه لا يحرم عليه لأنه لم يجب عليه. وحينئذ ما حكم هذا البيع من جهة الحكم الوضعي، هل يصح أو لا يصح؟ بالنسبة للمرأة قلنا أنه جائز، ومن ثم فبيعها وشراؤها صحيح. لكن بالنسبة للرجل فإن مذهب الإمام أحمد يقول: لا يصح هذا البيع الذي يكون بعد النداء الثاني لأنه منهي عنه، والنهي يفيد البطلان والفساد. والجمهور قالوا: يصح، لأن النهي ليس لذات البيع وإنما لأمر خارجي وهو النداء لصلاة الجمعة. لكن هذه الصفة وهو الوقت والزمان لا يصح وجودها مستقلة في الخارج، وإنما تكون مع الموصوف، والصفة والموصوف لا يتصور انفكاكهما إلا في الذهن، وأما في الخارج فهما متلازمان. ولذلك فإن قول الإمام أحمد بعدم صحة البيع بعد النداء الثاني لمن تلزمه الجمعة لعله أقوى. أما بالنسبة لعقد النكاح، عند الفقهاء قالوا: عقد النكاح الذي يعقد بعد النداء الثاني عقد صحيح، لأن النهي إنما ورد عن البيع، فيكون النكاح صحيحا. وإن كان ممنوعا من الاشتغال بأي أمر آخر غير السعي إلى صلاة الجمعة، وبعض الحنابلة أبطل حتى النكاح وأوجب تجديده مرة أخرى. أما بالنسبة للفسوخ والرجعة فإنهم قالوا: هذه لا تدخل في مفهوم البيع وبالتالي لا تأخذ أحكامه.
نعم. الثقل الشيخ لبيع العينه اذا وقع بين افراد الاسره هل ياخذ الحكم نفسه في عندما يكون بين يعني اشخاص اجانب عن بعض قبل ان نبين هذا الحكم نبين المراد بهذا النوع من البيوع؟
المراد ببيع العينه ان اشتري منك سلعه بثمن مؤجل ثم أبيعك هذه السلعة بثمن حاضر أقل من الثمن الأول، أقول لك أعطيك هذا الكتاب ب10,000 مؤجلة إلى سنة،
طيب
ثم ترجع لي الكتاب فأشتريه منك ب8 حاضرة، فكأننا أدخلنا الكتاب حيلة، وإلا فإن المراد أصالة
المال
10,000 تدفعها لي الآن و10
أعيدها لك
تعيدها بعد سنة.
لا.
ودخل الكتاب حيلة، فنقول مثل هذا العقد الصواب أنه ممنوع منه ومحرم ولا يجوز، وهو قول جماهير أهل العلم خلافا للشافعي، ويدل على التحريم ما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا أو تراجعوا دينكم. وجاء في عدد من النصوص تحريم وسائل المحرمات، وهذه وسيلة إلى محرم، وجاء في النصوص تحريم الحيل، وهذه نوع من أنواع الحيل، ورب العالمين لا يخفى على شيء من أحوال العباد ولا ينطلي عليه حيلة من أنواع الحيل، ولذلك فإن بيع العينة من المحرمات ولا يجوز. إذا تقرر هذا فإنه إذا سواء كان البيع كان المتبايعان قريبين أو بعيدين فالحكم واحد والعينة فيهما واحدة، ولكن قد أبيعك هذا الكتاب ب10,000 مؤجلة ثم تبيعه على ابني ب8 حالة أو على زوجتي،
طيب.
فإذا لم يكن هناك اتفاق بيني وبينه ولم يكن ذلك حيلة على عين الثلاثية بحيث يرجع لي الكتاب مرة أخرى ويعطيه مبلغا ماليا مقابل الكتاب، فإنه حينئذ لا مانع منه. أما إذا كان حيلة فإنها عين الثلاثية فحينئذ لا تجوز وتكون من المحرمة.
هذا التواتر قد يكون بين الفردين في هذا المثال، الفردين من الأسرة، قد يكون أيضا الشيخ بين المشتري وبين الابن، مثلا لو تواطأت مثلا مع ابنك على هذه الصورة هذا التواطؤ يكون مؤثر في الحكم؟
نعم يكون مؤثرا في الحكم، لأنها التواطؤ هذا إذا تواطؤ على إرجاع السلعة على مالكها الأول. أما إذا لم يكن هناك تواطؤ على إرجاع السلعة لمالكها الأول واشتراها الآخر له أصبحت نوعا من أنواع التورق، والتورق جائز
بناء على الأصل يا شيخ، وهو أن البيع جائز والتعاملات المالية جائزة لأفراد الأسرة ككل رجالا ونساء، طبعا بضوابط شرعية فيما يتعلق بالنساء سنبينها. ألا يشرع للزوج لولي الأمر أن يعني يعلم أبنائه هذه الأحكام، أيضا يحاول أن يدربهم على بعض التعاملات في الميدان، بعض الحيل التي قد تنطلي عليهم؟
أولا ما يتعلق بتعلم الأحكام الشرعية،
جيد،
القاعدة أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل في شيء من التصرفات بيعا وشراء أو غيره من أنواع الأفعال حتى يعرف حكم الله فيه، وأما أن يتخبط الإنسان في الأفعال بدون أن يعرف حكم الشريعة في هذا من الأمور الممنوع منها. وقد حكى طائفة من أهل العلم منهم الإمام الشافعي الإجماع على أنه لا يجوز للإنسان يتعامل بمعاملة حتى يعرف حكم الله فيها، وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يمر يتفقد الأسواق، فإذا وجد من لا يعرف أحكام البيع والشراء أقامه من السوق حتى يعرف الأحكام. ومن هنا فينبغي بالرجال والنساء أن يتعلموا أحكام التعاملات قبل أن يقدموا عليها، والحكم عام للجنسين. وإذا تكرر هذا فإنه لا مانع أن يتعلم الرجل من زوجته إن كانت فقيها، والزوجة من زوجها إن كان فقيها، ويقوم الابن بالتعلم من أبيه عند فقهه والعكس. وهذا جزء. الجزء الثاني أن ينبغي أيضا أن التناصح بين أفراد الأسرة، فيقوم أفراد الأسرة بتعليم بعضهم بعضا بما يحصل عندهم من البيوعات من أجل أن يرشدوهم ويعلموهم ويقدموا لهم النصيحة والاستشارة التي يستفيدون منها. ولا شك أن النصيحة مما وردت به الشريعة ورغبت فيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قال في الحديث الآخر: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، خصوصا فيما يتعلق بالقرابة، فإن لهم حقا في هذا. ومما يتعلق بهذا أن الشريعة قد رغبت في دلالة الآخرين على ما فيه نفعهم وصلاحهم، وهذا من أنواع الدلالة. وأيضا فيما يتعلق بالصبيان والصغار يعلمون أحكام البيع والشراء من أجل أن لا يغبنوا أو يخدعوا في بياعاتهم. ولذلك قال تعالى في الأيتام: وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم، ولا يكون هذا الاختبار إلا بعد تعليم وبعد بيان أوجه المعاملة الحسنة.
نعم، من الأشياء المهمة المسائل المهمة شيخ في كتاب البيوع ما يتعلق بالخيارات، لكن ليس هذا محل عرضها. دعني أكتفي بمسألة واحدة وهي ما يتعلق الشيخ بخيار المجلس عندما يكون البيع الآن من رجل على أجنبية، كيف يكون خيار المجلس في هذه الصورة؟
خيار المجلس ثابت على الصحيح، بحيث أنني إذا اشتريت منك السلعة فأنا بالخيار ما دمت في المجلس، وهكذا أنت بالخيار لك الحق في إمضاء البيع وإلغاء ما دمنا في المجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وحينئذ خيار المجلس ينتهي بالتفرق. وقد قال بخيار المجلس جمهور أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد والشافعي وكثير من التابعين، خلافا لأبي حنيفة ومالك، والقول الأول أظهر لورود الدليل عليه. فإذا باع الإنسان سلعة على قريبه ومن يكون له بينه وبينه اتصال، فما دام في المجلس فإن خيار المجلس ثابت، حتى إذا تفرق فإنه ينتهي خيار المجلس. لو قدر أن امرأة أجنبية جاءت للدكان واشترت منه سلعة من صاحب الدكان، فإنه حينئذ يستمر خيار المجلس ما دامت عنده، فإذا انصرفت وتفرقت أبدانهما فإنه ينتهي خيار المجلس. وهكذا ما لو حصل الشراء بواسطة الهاتف، فبإغلاق سماعة الهاتف ينتهي خيار المجلس. أو حصل الشراء بواسطة الانترنت، فبتقفيل أمر الشراء وإلغاء تفرق كل منهما عن أمر الشراء، يكون حينئذ حصل تفرق بين المتبايعين، وبالتالي ينتهي خيار المجلس. فالمقصود أنه إذا باع الإنسان سلعة على امرأة أجنبية فإن خيار المجلس لا زال باقيا، كما لو باعه على رجل أجنبي.
نعم، فيما يتعلق الشيخ بالمجمعات، لأن الأسواق معظمها تكون عبارة عن مجمعات، مجموعة من المحلات، عندما يشتري المشتري من هذا المحل ويخرج، هل نقول مجرد خروجه من هذا المحل هو يعني قاطع لخيار المجلس، أو نقول يخرج من المجمع كاملا؟
لا، خروجه من المحل بحيث لا يكون بدن أحدهما قريبا من بدن الآخر.
نعم،
فإذا خرج من المحل دخل المحل الآخر انتهى خيار المجلس حينئذ.
بالنسبة شيخ الآن تولي الرجال لبيع السلع النسائية، سواء كانت يعني سلعا عامة أو أحيانا تكون سلع خاصة بالمرأة، دعنا نفصل لأننا نحتاج إلى مثل هذه الآراء في الآونة الأخيرة. تولي المرأة أيضا يا شيخ لبيع الملابس الخاصة بالنساء، الضجة الإعلامية التي كانت حول هذا الموضوع، التعذر بكونها مجرد تسوقها ممكن أنها تبيع في محلات نسائية، أترك لك التفصيل كاملا في هذه المسائل.
نعم، عندنا أحكام شرعية متعددة.
نعم،
الحكم الأول متعلق ببيع الرجل للسلع النسائية، الأصل جوازه وأنه ليس من ممنوع شرعا.
طيب،
وإن كان لا بد أن يكون مع الضوابط الشرعية المراعاة من انتفاء الخلوة وانتفاء ما يتعلق بكشف شيء من الجسد وانتفاء الحديث الذي لا يكون مناسبا بين الرجل والمرأة الأجنبية. وهذا هو الأصل، سواء في بيع الرجل للحوائل للحاجات النسائية أو بيع المرأة للحاجات الرجالية. مع أنه لا يحسن عرفا أن تتولى امرأة بيع حوائج الرجال الخاصة بالرجال المتعلقة باتصالهم الجنسي بالنساء، وهكذا العكس.
طيب،
لكن الإشكالية في عدم التفريق بين شيء آخر، وهو عدم التفريق بين تسوق النساء وبين كون المرأة بائعة في سوق الرجال، وبين المسألتين فرق. أولا، قبل أن ندخل في التفريق، نحن نحبذ أن يكون هناك أسواق نسائية كاملة
خاصة
منعزلة خاصة بالنساء، وهذا من الأمور الطيبة، وهو مما يعطي النساء حرية في الاختيار، وحرية في مناقشة البائعات، وحرية في اختيار السلعة بمشاهدة كاملة ورؤية تامة، بحيث لا يكون استعجالها ورغبتها في الانصراف من المحل بسبب وجود الرجال عائقا عن التأمل في هذه السلع.
أصول للمرأة
وهو أصول للنساء، وفيه إيجاد فرصة أيضا للنساء في البيع. لكن المسألة الثانية فيما يتعلق بالتفريق بين تسوق النساء وبين كون المرأة بائعة في سوق رجالي. فالمسألة الأولى، المرأة لا تعتاد الدخول لهذا السوق، فهي اليوم في هذا السوق، والأسبوع القادم إذا احتاجت له تسوق ذهبت إلى مكان آخر أو إلى سوق آخر، فلم يعتد الرجال ورود هذه المرأة يوميا بجوارهم، بخلاف كون المرأة بائعة في محل بجوار محلات الرجالية، فإن دخولهم للمحلات سواء وخروجهم سواء. هذا التماس اليومي يجعل هناك ميلا في القلوب بين بعضهم وبعضهم الآخر، وبخلاف قضية التسوق. ومن هنا لابد أن نفرق بين المسألتين. والشريعة لا شك أنها جاءت بوقاية المجتمع من كل أمر يؤدي إلى أمر محظور أو نتيجة غير مرغوب فيها، ولذلك كانت تعليمات الشريعة بالنهي عن الاختلاط تعليمات كثيرة وواضحة. نهى الشرع عن الخلوة، نهى عن الشرع عن السفر المرأة بدون محرم، أيضا جعل الشارع محال مرور النساء في الطرقات مغايرة لمحال مرور الرجال، جعل الشارع محل صلاة النساء غير محل صلاة الرجال، بل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للرجال بابا في دخوله من المسجد وللنساء بابا آخر. فيما يتعلق أيضا بذهاب مكان صلاة العيد، مكان صلاة النساء مستقل ومكان صلاة الرجال مستقل، وهكذا أيضا فيما يتعلق بحلقات العلم جعل مكان الرجال مستقلا ومكان النساء مستقلا، مما يدل على أن الشريعة قد راعت هذا الأمر وأنها لا ترغب في هذا الاختلاط المتكرر بين الرجال والنساء. حصول اختلاط مرة بدون أن يكون متكررا ومعتادا هذا شيء، وحصوله بترتيب يومي هذا هو الذي وردت الشريعة بمنعه، ولذلك لا بد أن نفرق بينهما. فالذي يخلط ويستدل على الصورة الثانية بالصورة الأولى نقول لا، بين الصورتين فرق، لا بد أن تفرق بينهما.
قلة من النساء شيخ تتساهل في التعامل مع الباعة الأجانب، سواء في ألفاظها سواء في مطالبتها بتغيير سلعة أو تخفيض السعر. أيضا يلاحظ الشيخ جرأة من نقول قلة أيضا من الباعة، توجيهكم لهؤلاء الأصناف.
نعم، نقول واجب على الجميع تقوى رب العالمين، فالله عز وجل مطلع على أفعالهم، يعلم ماذا يقولون ويعلم ماذا يلفظون ويعلم ماذا يؤشرون بأطرافهم أو بأعينهم أو ما يكتبونه من أرقام أو غيرها. الواجب عليهم الخوف من رب العالمين، لأنه يطلع على أفعالهم وسيحاسبهم عن أفعالهم قليلها وكثيرها. وإذا كان الإنسان لا يرتضي وجود مثل ذلك من قرابته، المرأة لا ترتضي أن يكون قريبها فاعلا لذلك، والرجل لا يرتضي أن تكون قريبته فاعلة لذلك، فحينئذ عامل الناس بما تعامل به نفسك، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم إن العاقل يخشى من الوقوع في الورطات الكبيرة وفعل الفواحش التي توبقه في دنياه وآخرته، وتجعل ذلك سببا لحلول العذاب الشديد عليه. ومن هنا فإنه لا أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو تزني أمته، ويحذر الإنسان من مثل ذلك، ويحذر من الوسائل المؤدية إلى هذا الأمر الشنيع الذي تحذر منه الشريعة.
نعم، معالي الشيخ، نخرج من هذه المسألة إلا ما يتعلق بالمعاملات الربوية، لأن نتفق جميعا على حرمتها، لكن بعض الأفراد بعض أفراد الأسرة قد يتهاون عندما يكون التعامل مثلا مع زوجته مع بنته، لو مثلا كان هناك فائدة أو زيادة قد ينظر إليها من باب الإحسان لها أو دفع مبلغ زائد لها. حكم التعاملات الربوية داخل نطاق الأسرة.
نعم، الاقتراض بين أفراد الأسرة بعضهم مع بعض لا شك أنه من القربات وأنه يؤجر المقرض ويكون له أجر نصف الصدقة كما ورد في عدد من الأحاديث، ويكون له أجر نصف الصلة أو الصلة كاملة، لأنه إذا كانت الصدقة على القريب صدقتان صدقة وصلة فهكذا أيضا ما يتعلق بالقرض، لكن لا بد أن يكون جاريا على وفق الأصول الشرعية بتحريم الربا، لا يعطيها 10 في مقابل أن تعطيه 12، وهذا من المحرمات التي لا تجوز لأنه ربا، وأدلة تحريم الربا عامة لم تفرق بين كونه بين قريبين وبين أجنبيين، قال تعالى وحرم الربا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، لم تفرق بين قريب وغيره. لكن لو قدر أن الإنسان اقترض من قريبه مالا وأوفاه بزيادة بدون أن يكون هناك شرط سابق ولا عادة جاز ذلك وهو من الإحسان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنكم أو أحسنكم قضاء، ومن هنا فإنه يؤجر الإنسان عليه ولا حرج عليه ما لم يكن هناك شرط سابق أو عادة ملحوظة.
أحسن الله إليكم على الشيخ العلي، يستأذنك في هذا الفاصل. مشاهدي الكرام فاصل قصير نتابعه ثم نعود لضيفنا الكريم لنستكمل حديثنا عن التعاملات المالية للأسرة، ابقوا معنا بعد هذا الفاصل.
الأسرة أنس ومودة تمنحها دفئا ومحبة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، رواه مسلم. وإذا تواطأت رؤيا المسلمين لم تكذب، والرؤيا إما من الله أو من الشيطان أو مما يحدث به الرجل نفسه في اليقظة فيراه في المنام. ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحرى الصدق وأكل الحلال والمحافظة على الأمر والنهي، ولينم على طهارة كاملة مستقبل القبلة، وليذكر الله حتى تغلبه عيناه، فإن رؤياه لا تكاد تكذب البتة.
الأسرة أنس ومودة تمنحها دفئا ومحبة.
اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى بعد ان تابعنا هذا الفاصل، باسمكم جميعا ارحب بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام.
شيخ سعد، لا زال الحديث مستمرا عن التعاملات الماليه للاسره، لعل من المسائل التي ممكن ان تطرح في هذا اللقاء ما يتعلق يا شيخ بشراء المنازل الاسريه، اذا كان هناك من احكام شرعيه ممكن ان توضح لنا في هذه المساله.
لا شك أن الشريعة تتطلع إلى كون الأسرة في منزل مستقل، وسواء هذا المنزل كان بيوتا داخل منازل أسرية أخرى أو كان ذلك المسكن مستقلا. ومن هنا لا ينبغي جمع عدد من الأسر في محل واحد، يتقرر هذا فإنه إذا اشترى الإنسان منزلا لمسكنه فإنه يتبع هذا المنزل ما يتبعه عادة من سواء من أثاث أو من أبواب أو من غيرها بحسب أعراف الناس، فما تعرف أنه ما تعرف الناس أنه يدخل في تبعية المنزل فإنه يدخل فيه، وما تعرف الناس أنه لا يدخل فإنه لا يدخل. ولذلك إذا اشترى الإنسان منزلا دخلت الأبواب دخلت المفاتيح، لكن هناك أشياء قد يقع الاختلاف فيها بين مجتمع وآخر، المكيفات هل تدخل أو لا تدخل. إن كان هناك شرط عمل بالشرط، إن لم يكن هناك شرط فإننا ننظر إلى أعراف الناس ونعمل به. نعم، هذه هي القاعدة المتعلقة بهذا.
جيد.
يترتب على هذا مسألة شراء المنازل بالقروض البنكية. وهذه القروض على أنواع، منها ما يكون بطريقة التورق، ومنها ما يكون ب طريقة الشراء من البنك بأثمان مؤجلة. فعندنا صور، الصورة الأولى أن يكون المنزل، الصورة الأولى أن تتوفر فيه ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يكون المسكن مملوكا للبنك، مملوكا للبنك. الثاني أن الإنسان إذا اشترى هذا المنزل لا يعود فيبيعه مرة أخرى على البنك أو على وكيله أو موزع له، ولا يوكل البنك في بيعه مرة أخرى.
طيب.
الثالث ألا يشترط البنك عليه زيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد. فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فإن هذا الشراء صحيح وجائز، سواء كان هذا الشراء من بنك أو من غيره.
جيد.
لكن إذا انتفى أحد هذه الشروط لم يصح هذا التعاقد. لو كان المسكن ليس مملوكا للبنك فإن البنك يبيع سلعة ليست مملوكة له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع ما ليس عندك. الثاني أنه لو قدر أنه إذا اشترى سيبيع مرة أخرى على البنك فإنه يكون عينة، والعينة محرمة كما تقدم. الثالث أنه لو قدر أنهم يشترطون عليه الزيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد فإنه حينئذ يكون من أنواع العين، من أنواع الربا لوجود الزيادة فيه، أو من بيعتين في بيعة، لأنه يحدد ثمنا أولا في الزمن الأول ثم يحدد ثمنا ثانيا في زمن آخر.
نعم الشيخ سعد، هذه تختلف عن أخشى بعض المشاهدين يخلط بين هذه المسألة وبين كونها أن البنك قد يرفع السعر من أجل الأقساط.
يعني عندنا صورتان، الصورة الأولى أن يقول هذا البيت قيمته 500، كل ما تأخرت شهرا نزيده 10 ريالات.
طيب.
فهذا حرام ولا يجوز لعدم كون الثمن معلوما علما تاما، ولأنه نوع من أنواع الزيادة في الثمن للزيادة في التأجيل، فيكون مما يدخل في حديث نهى عن بيعتين في بيع.
الصورة الثانية،
الصورة الثانية أن يقول هذا البيت إن أردته ب500 على أن تدفعها لي بعد سنة فخذه، وإن أردته ب600 على أن تدفعها لي بعد سنتين فخذه، ولا يتفرقان حتى يتفق على أحد السعرين، فحينئذ هذا يصح. لماذا؟ لأنهم قد جزموا على أحد الثمنين، بخلاف الأول فإنه إذا لم يسدد في الوقت المحدد زاد، وبالتالي الثمن يصبح غير معلوم.
نعم. أنظمة البنوك الآن يا شيخ تجيز ما يسمونها بمسألة التضامن، يعني قد يتضامن الزوج مع زوجته العاملة بتحويل الراتب للبنك محدد وشراء منزل واحدا، هذا التضامن بين الزوجين في قيمة المنزل حكمه الشرعي؟
الأصل جوازه، وما دام أنه قام اثنان بالشراء فإنه حينئذ يكون الملك ثابتا لهما ولا حرج فيه، لأنه بمثابة أصبح كالشخصية الواحدة.
نعم.
والتضامن بينهما لا إشكال فيه، لكن هل يضمن أحد الزوجين الآخر؟ نقول نعم. لو قدر أن الزوج قال أنا سأشتري البيت ب500، قال أعطنا ضمين بحيث لو لم تسدد أخذنا منه المال، فقال هذه زوجتي ضمينة وهذا راتبها يحول على بنككم، قيل هذا الضمان صحيح وجائز، لأن كل من شخصية الزوج والزوجة مستقلة كما تقدم. وهكذا أيضا لو كان كفالة، حيث تقول الزوجة أنا أكفل إحضاره لكم بدون أن أدفع مبلغ الدين، هذا كفالة. فالفرق بين الكفالة والضمان أن الضمان التزام بدفع المال عند عدم السداد، بينما الكفالة التزام بإحضار البدن عند عدم السداد.
لكن هذا الحكم الخاص بمسألة الزوجية ولا ممكن يكون مع بقية الأقارب؟
مع بقية الأقارب إذا كان هذا بين الزوجين، فما مع بقية الأقارب، مع الآباء، مع الأبناء، مع الأخوان، الجميع واحد.
بالنسبة للحوالة يا شيخ، ما الحوالة؟
كذلك أيضا في الحوالة يجوز إذا كان لي دين عليك يجوز أن تحولني على أخيك بشرط أن يكون مليئا. فحينئذ يلزمني الحوالة عليه. وهكذا لو كنت قريبا لي فأحثك على أجنبي أو على قريب آخر، الأمر فيه جائز. فالحوالة بين القريبين مماثلة للحوالة بين الأجانب، ولا فرق بينها وما في الجملة.
نعم. يتحدث الفقهاء الشيخ عن مسائل الصلح، عندما تكون هذه المسائل تطبق على طرفين بينهما قرابة، نبين مثل هذه المسائل يا شيخ.
لا شك أن الإصلاح بين الناس من أنواع القربات.
نعم.
والله عز وجل يقول والصلح خير وحضرت الأنفس الشح، وقال جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح لا شك أنه من القربات، خصوصا فيما يتعلق تعامل الناس بعضهم مع بعض، لكن الصلح الذي يذكر في أبواب المعاملات صلح بين متعاملين، بحيث يكون هناك إما صلح على إقرار، أنا أقر لك أنك لك دين علي كتاب الفلاني، لكن هذا الكتاب لا أستطيع دفعه لك، فأصالحك على أن أدفع لك كتابا آخر أو مبلغا ماليا. فمثل هذا تعامل بين القريبين مثل التعامل بين الأجانب، لا بد أن تتوفر شروط البيع في مثل هذا، بحيث نبتعد عن الربا، نبتعد عن العينة، نبتعد عن مثلا لو كنت تطلبني 100 ريال وأنا أقول لك أنا ما عندي ريالات بس عندي دولارات، قلت خلاص نحولها إلى 10 دولار، حينئذ لا بد حال الصلح أن أدفع لك 10 دولارات، ولا يصح أن تكون مؤجلة، لأنه يصبح حينئذ من باب الصرف الذي لم تتوفر شروطك، كأنك بعتني دولارات وبعتك ريالات وهو مؤجل، وهذا لا يجوز ويكون نوع من أنواع الربا. يتعلق بمسائل الصلح بين الزوجين، ما لو صالح امرأة وقال يا امرأة خذي 1000 ريال من أجل أن تقري بأنك زوجة لي، قال أنا تزوجتها وهي تنكر، فقال نتصالح أنا أعطيك 1000 ريال وأقري، نقول هذا لا يصح ولا يجوز وهو حرام. لماذا؟ لأنه يتضمن إثبات الزوجية بدون عقد وبمبلغ مالي، فهذا من المحرمات. لكن لو كان بالعكس، يعني في فرقة قالت المرأة أنا بعطيك 1000 ريال من أجل أن تبتعد عن دعواك الزوجية علي،
طيب،
فهذا صحيح وجائز وثابت، وذلك يكون بمثابة المطالبة بالطلاق بعوض، ولا حرج فيه. وهو بالنسبة له إن كان يعلم أنه ليس هناك عقد زواج حقيقي، فهذا المال الذي أخذه يعتبر مال سحت ولا يجوز له، لأن دعوة باطلة، الدعوة التي صالح عنها دعوة باطلة، فما أخذه عوضا عنها يكون باطلا. لكن إن كان يغلب على ظنه أنه قد عقد عليها وهي لا تذكر، أو لا تعلم أن وليها قد عقد عليه وقد مات الولي، فحينئذ لا مانع من أخذه للعوض في هذه الصورة.
الصورة الأولى يا شيخ، لو وجد العقد، لو دفع لها مبلغ على أن تقر بالزوجية مثلا بعد العقد، أنكرت بينهما الزوجية فدفع لها،
هي لا يحق لها أخذ هذا المال ولا يجوز لها، لأنها في قرارة نفسها أنه لا يوجد عقد زوجية، فكيف تقبل بالمال من أجل إقرار بما تظن أنه كذب، ويترتب عليه واطئ ويترتب عليه أحكام كثيرة، لا شك أن هذا من المحرمات.
من الأحكام أيضا الشيخ المتعلقة بالأملاك ما يتعلق الشيخ بمسألة الشفعة، يعني فصل فيها الفقهاء، وقد تكون متعلقة بأفراد الأسرة، نشير أيضا إلى هذه المسألة.
نعم، المراد بالشفعة أن يكون هناك أملاك متداخلة بينهما مصالح مشتركة، فيقوم أحد الشريكين ببيع نصيبه، فيقوم الآخر ويقول أنا أولى من الأجنبي الذي بعت عليه هذه السلعة، فيأخذ السلعة بنفس الثمن. مثال ذلك، هذه الطاولة مملوكة بيني وبينك، فقمت ببيعها، يعني هم في ما لا يقسم يعني يقع فيه، لكن هذه الأرض الكبيرة بيني وبينك مناصفة، فقمت أنت ببيع نصيبك على زيد من الناس، على المصور، فأنا قلت لا، لا أرضى، أعطوني الأرض وأدفع للمصور القيمة التي دفعها سابقا. هذا المراد
بالشفعة.
بالشفعة. يتعلق بها عدد مسائل من المسائل في أبواب الأسرة، منها شفعة الجار. إذا كان هناك مسكنان متجاوران، فقام أحد الجارين ببيع داره، هل تثبت الشفعة؟ قال الإمام أبو حنيفة نعم تثبت الشفعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه. وقال الجمهور لا شفعة حينئذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، فإذا صرفت الطرق وقسمت فإنه لا شفعة. والقول الثالث المسألة أنه إذا كان هناك منافع مشتركة، حق لجار الشفعة. قالوا لأن الشفعة شرعت من أجل دفع الضرر، فإذا كان عليه ضرر لوجود هذه المنافع المشتركة فإننا نثبت الشفعة، وهذا القول الثالث من أقوى الأقوال في المسألة. يتعلق بهذا أنه إذا كانت الأملاك لقريبين فإن الشفعة ثابتة كما لو كانت لأجانب، وهكذا لزوجين الشفعة ثابتة كما لو كانت لأجانب. كذلك لو كان هناك ملك لشريكين فقام أحد الشريكين ببيع نصيبه لقريب للشريك الآخر ثبتت الشفعة. ما نقول هذا قريبك وأنت ويا حال واحدة، لأن حكم الشريعة واحد في الجميع. في أبواب باب الشفعة يذكر الفقهاء عددا من الأحكام المتعلقة بالطرقات قد يكون لها مناسبة في أبواب الأسرة، منها فتح الأبواب في المنازل. يقولون ننظر إن كانت الطرقات نافذة مع الجهتين حينئذ يجوز للإنسان أن يفتح هذه الأبواب النافذة، أما إذا كان الطريق مشتركا بحيث لا ينفذ فإنه لا بد من استئذان ساكني هذه الدار. لو كان الطريق لمنزل مقابل منزل لا يحق لي أن أضع ساباط أو ممر متصل في هواء الطريق، وذلك لأن المارة يتضررون بمثل ذلك، إلا أن أكون قد أخرجت الطريق أصلا من ملكي. كذلك مما يتعلق بهذا أنه لا يجوز الإنسان يضع دكة تضايق الطريق أو مجلس في الطريق الرئيسي يضايق المارة، لأن هذا حق للمارة، فلا يجوز الإنسان أن يعتدي على حقوق غيره. بل إن الفقهاء قالوا الميزاب لا يحق أن يوضع ميزاب في الطريق إلا باستئذان من ساكن الطريق إن كان الطريق مشتركا ليس نافذا، أو من إمام المسلمين أو نائبه إذا كان الطريق نافذا. فكذلك أيضا ما يتعلق بوضع الخشب على الجدار سواء كانوا قرابة بين الجيران، إن كان هناك ضرورة حاجة جاز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنا جار جاره أن يضع خشبه على جداره. أما إذا لم يكن هناك حاجة فالأصل هو انتفاع الإنسان بأملاك. هذا شيء
فتح نوافذ الشيخ، البعض قد يكون في فتح نافذة ضرر على جاره يطالب مثلا بإغلاق نصفها.
نعم، هذا أيضا مما يتعلق به، هذا يمكن له علاقة بقضايا الأسرة لأنه قد يترتب عليه كشف على المحارم ونحوه، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يؤذي جاره بأي نوع من أذى أنواع الإذى، وخصوصا فيما يتعلق بإذاء محارمه أو الكشف على شيء من عوراته، وعلى الجار أن يتقي الله عز وجل في مثل ذلك، وأن لا يفعله ولو لم يطلبه الجار. النافذة ما يحطها حتى ولو لم يشتكي الجار، قد يكون الجار يستحي أو يقدر أو يعني يتهيب، وحينئذ ما يجوز لك أصلا وضع مثل هذه النوافذ أصالة.
نعم شيخ، بعض أفراد الأسرة قد لا يجد التعاملات المالية بأي أو سواء في فيها ككل أو في نوع من الأنواع، إما لسفة أو صغر سن، هل يجوز في هذه الحالة أن يحجر عليه؟
نعم، الحجر على الأموال بمنع التصرف فيها وارد في الشريعة في مواطن عديدة. المواطن الأول المجنون، إن المجنون لا يحسن التصرف وبالتالي يولى عليه ولي، إن كان له أب ولا وصي للأب أو قام الحاكم القاضي أو نائب القاضي الذي يوكله القاضي فيتولى تصريف أموال المجنون ويتجر فيها ويعمل فيها، لأنه مجنون ذاهب العقل. ولا يحق للزوجة أن تتصرف في مال زوجها المجنون إلا بإذن من الولي الذي يكون على مال المجنون. أيضا مما يتعلق بهذا أنه الصنف الثاني السفيه، هو الذي لا يحسن البيع والشراء والذي كانت عليه ديون كثيرة أكثر من الأموال التي لديه، فيحجر لمصلحة هذا الحجر على المفلس، فيحجر لمصلحة الغرماء. الثالث السفيه الذي لا يحسن البيع ولا الشراء، هذا يحجر عنه لحظ نفسه. الأئمة الثلاثة يثبتون هذا الحجر مطلقا، والإمام أبو حنيفة يقول أثبته إلى سن 25، بعد 25 ما عاد في حجر على السفيه
ولو كان سفيه،
ويقول لأنه في الغالب مثل هذا يمكن أن يكون جدا وبالتالي لا يحجر عليه. لكن الشريعة قد جاءت برفع الضرر، وهذا عليه ضرر من كونه يتصرف في ماله التصرفات السفيهة. النوع الرابع صغير السن، هذا أيضا يحجر عليه، لا يتصرف في ماله، تصرف فيه غير مقبول. وتقدم معنا أحكام بيع المميز إذا كان بإذن وليه، هؤلاء يحجر عليهم. الصغير والسفيه يحجر عليهم حتى يؤنس منه الرشد. ما المراد بالإناس بالرشد؟ أن يكون عنده قدرة على التصرفات في ماله بحيث لا يغبن، لا يصرفها في حرام، فإذا وجدت هذه عنده فإننا نعده راشدا ومن ثم ندفع إليه الأموال. من هو الذي يتولى؟ كما تقدم، أب ثم وصي الأب ثم الحاكم.
نعم.
هذا ما يتعلق بالحجر.
نعم، أقف مع الصورة الأخيرة شيخ، ما يتعلق بالصغير. لا شك أن البالغ عندما يصل إلى سن البلوغ قد يعني يتعدى هذه المرحلة. نشير شيخ إلى علامات البلوغ سواء للابن أو للبنت.
علامات البلوغ أظنها أيضا تقدمت في لقاء سابق.
نعم،
نذكرها باختصار. أولها بلوغ السن، والجمهور على أن المراد السن سن 15، فمن بلغ سن 15 عد بالغا. بعض الفقهاء يقول 17 وبعضهم يقول 18، لكن القول الأول أولى لما ورد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من الغزو وكان سنه 14، فلما بلغ 15 أجاز دخوله الغزو مع المسلمين، فدل ذلك على أنه بلغ سن التكليف. العلامة الثانية ظهور الشعر الخشن حول القبل، فإذا نبتت العانة فإنه يعد الإنسان بالغا، لما ورد في حديث كعب القرظي، محمد بن كعب القرظي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف مؤتزر بني قريظة لما حكم على لما حكم عليهم بقتل مقاتلتهم، فدل ذلك على أن كشف المؤتزر ووجود الشعر الذي يعرف من خلال المؤتزر هذا علامة على البلوغ. من وجد منه الشعر كان بالغا، ومن لم يوجد له شعر لم يكن بالغا. العلامة الثالثة الاحتلام، فإذا وجد احتلام فإنه وجب عليه أحكام شرعية من الغسل ونحوه، فدل ذلك على أنه قد بلغ. العلامة الرابعة خاصة بالنساء وهي الحيض، فإذا حاضت المرأة فإنها حينئذ تكون قد بلغت. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار، فدل ذلك على أنه قد تعلق التكليف بأحكامها. يتعلق بهذا يعني أخذ الأجرة من الولي والتصرف، يعني الولي يجب عليه أن لا يتصرف في مال اليتيم أو الصغير إلا بما فيه مصلحة له، ولا يحل له أن يتصرف فيه بتصرف يخالف مصلحته. لا يهب، لا يتصدق، يزكي زكاة واجبة لكن الصدقة تطوع ما يتصدق، ولو لقرابة ما يقول هذه أمه وبأخذ من مال اليتيم وأعطيه أمه، ما يجوز هذا، حرام، لأن هذا مال للصبي وليس هذا التصرف من التصرفات التي تكون أحظ لليتيم. هكذا يجب عليه أن يتقي الله عز وجل في تنمية مال اليتيم بما فيه مصلحة ونماء له، لئلا تأكله الصدقة كما قال عمر رضي الله عنه. يبقى عندنا مسألة، هل يجوز للولي أن يأكل من مال اليتيم؟ نقول هذا الأكل على نوعين. الأول على سبيل الأجرة، يقول أنا والله اتجرت وباخذ أجرتي، نقول لا، ليس لك حق ولا ريال. لكن لو وكل أو لو اتفق مع شخص آخر يتجر له، جاز أن يعطى ذلك الشخص أجرة، لكن بشرط أن يكون ذلك التصرف أحظ للفقير، كان يكون ذلك ممارسا عارفا ماهرا، فيعطى يتصرف في المال ويعطى أجرة عليه، إما بنسبة أو بمبلغ معين.
نعم شيخ سعد، ما المانع من أخذ الولي الأجرة في هذه الحالة؟
لأن هذا التصرف ليس أحظ له، والله عز
وجل يبذل جهد، يبذل في أموال جهد،
هذا واجب عليها صالة، فلا يحق له أن يأخذ أجرة على ما وجب عليه شرعا.
طيب
النوع الثاني أن يأكل طعاما يحتاج إليه، فنقول ننظر، إن كان فقيرا جاز له أن يأكل بالمعروف، وأما إن كان غنيا فإنه لا يجوز له أن يأكل. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. هذه القاعدة الشرعية فيما يتعلق بالتصرف في أموال اليتامى والمحجور عليهم من الصبيان والسفهاء والمجانين ونحوهم.
نعم، المعاملات المالية شيخ سعد غالبا أو في بعض الأحيان تحتاج إلى مسألة التوكيل. عندما تكون هذه الوكالة بين أفراد الأسرة، هل من شروط محددة لها؟ أيضا هل هناك موانع قد تكون مانعة لهذا التوكيل؟
بالنسبة للوكالة بين القريبين هي من الأمور التي تجوز، والأصل أن أحكامها تعامل بمثابة معاملة الوكالة مع الأجانب، وبالتالي لا حرج في مثل ذلك. يبقى هنا مسألة متعلقة بالأحكام الأسرية، وهي الوكالة فيما يتعلق بأحوال الأسرة، وكالة في عقد النكاح. يقول أوكلك على أن تعقد عني، هذا أيضا جائز ومن الأمور التي تدخل في عموم النصوص الدالة على جواز الوكالة. كذلك الوكالة في الولاية أو في عقد النكاح من قبل الولي، يقول أنا ولي هذه المرأة فوكلتك أن تعقد عني. كذلك فيما يتعلق بالوكالة في الخلع، وكله على أن يخالع امرأته، أو وكلت المرأة شخصا أجنبيا في أن يقوم مقامها في خلعها من زوجها. هكذا أيضا التوكيل في الرجعة سائغ وجائز ويعمل به. أما التوكيل في اللعان فهو موطن خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أنه لا يصح التوكيل فيه لأنه يدعو على نفسه. وهكذا أيضا التوكيل في الأيمان، لأن الأصل أن الإنسان يحلف اليمين بنفسه وهي تلحق بذمته فلا تدخلها النيابة. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالظهار لا يصح التوكيل فيه ولا يقبل التوكيل فيه، لأن الظهار قول زور ومنكر فلا يصح أن يوكل فيه.
نعم،
هذا شيء ما يتعلق بأحكام الوكالة في أبواب الأسرة.
نشأت الآن الشيخ ما يسمونه الشركات العائلية، غالبا تكون بين أفراد الأسرة، الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه الشركات.
الشركات عند الفقهاء على نوعين، شركة أملاك يكون هناك شرك وشراكة في ملك، وهذا يكون بين القرابة ويكون بين غيرهم، وأغلب ما يكون هذا في المواريث فيما يرثون، يكون هناك أرض وهذا جائز، ويكون بين القرابة ويكون بين غيرهم. النوع الثاني شركات العقود، سواء عقد مضاربة أو شركة أبدان أو شركة، وهذا أيضا جائز وسائغ، وكما يكون بين الأجانب يكون بين القرابة. ولكن ينبه إلى مسألة متعلقة بهذا، وهي أنه قد يكون هناك شراكة في ملك غير اختيارية، أن نحن نريد أن نفصل، هناك أرض مملوكة لوالدهم فلما مات الوالد أصبحوا شركاء في هذه الأرض، كل منهم يريد نصيبه، وبعضهم قد يريد إذا حصل على نصيبه يريد بيعه، بس إلى الآن ما حصلت تصفية للتركة.
طيب،
فيسألون عن الزكاة ماذا يفعلون بها؟ نقول هنا الملك لم يتم لكم على نصيبكم في هذه الأرض، وبالتالي لا تجب عليكم الزكاة فيها حتى تحصلوا هذه الأرض وتصبح في ملككم ملكا تاما مستقلا عن أملاك غيركم.
وكان البعض يرغب في بقاء هذه الأرض كما هي، نوجب عليه الزكاة؟
نعم، إذا استقر الملك وثبت لكل منهم جزء، هذا تبين له ربع وهذا نصف وهذا كذا وهذا، وأصبحوا لا زالوا قالوا لا نريد أن تبقى شركتنا على ما هي عليه، فحينئذ ماذا نفعل في الزكاة؟ من أراد منهم بيع نصيبه إذا تم عليه حول كامل وسنة كاملة من نية البيع فإنه تجب الزكاة، وإذا لم يكن هناك نية للزكاة فإنه لا زكاة عليه. ولذلك قد يقدر أن بعضهم تجب عليه الزكاة وبعضهم الآخر لا تجب عليه الزكاة.
نعم. أيضا يا شيخ، المساكن الأسرية التي تكون بالإجارة، قبل قليل تحدثنا عن ملك هذه المساكن، لكن الأحكام المتعلقة بإجارة المساكن الأسرية.
نعم. ليس من الحوائج التي للأسرة أن يكونوا مالكين للبيت، وإنما قد يكتفون بالإيجار، وبالتالي لا يجوز دفع الزكاة من أجل شراء المنزل. لماذا؟ لأنه ليس من الحوائج الأصلية. لكن لو قدر أنهم اشتروه وأصبح في ملكهم لكن بقيت عليهم ديون نتيجة لهذا شراء هذا المسكن، حينئذ يصبح يجوز دفع الزكاة لهم لأنهم أصبحوا من الغارمين. إذا تكرر هذا فإن استئجار المسكن هذا يقضي حاجة من حوائج الأسرة، وتترتب عليه اجتماع أسرة في محل واحد، ويشترط للاستئجار المساكن الأسرية مثل ما يشترط لبقية الإجارة بشكل عام معرفة المنفعة، وأن تكون المنفعة مباحة، أن يكون هناك معرفة للأجرة، أن تكون العين مباحة ما تكون محرمة، وهكذا من شروط الإجارة لابد أن تكون متوفرة في المساكن المراد استئجارها للأسرة.
نعم، بعض النساء الأسرة شيخ سواء كانت الزوجة أو البنت قد تحتاج إلى العمل في وظائف حكومية أو عمل خاص، الضوابط الشرعية لمسألة عمل المرأة.
نعم، عمل المرأة ينبغي أن يراعى فيها الضوابط الشرعية، ولا يصح أن يترك المجال للعمل المرأة بدون مراعاة هذه الضوابط. مثلا الاختلاط، لا يحق للمرأة أن تعمل في محل مختلط كما تقدم. الخلوة، إذا كان هناك خلوة، إذا كان هناك من سيترتب عليها أنه يتسلط عليها أو قد يفعل معها فعالة محرمة من مس أو دفع أو ضحك أو من الأجانب، حينئذ ما يجوز لها الدخول في مثل هذا العمل. كذلك إن كانت المرأة متزوجة فلا بد من إذن زوجها لأنه يملك منافعها، ولا يحق لها أن تعمل بدون استئذان الزوج، فلا بد من مراعاة أيضا أن لا يكون هناك تفريط في واجبات أخرى كواجبها تجاه أبنائها أو تجاه بيتها أو تجاه زوجها، لأنه إذا كان الفعل مؤديا إلى محرم فإنه يكون محرم، إذ الوسائل لها أحكام المقاصد. فالمقصود أن عمل المرأة لا بد أن يكون منضبطا بالضوابط الشرعية، ولا من شروط أيضا العمل لا يترتب عليه أسفار بدون محارم، لأن السفر بدون سفر المرأة بدون محرم بدون محرم من المحرمات كما تقدم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، أستأذنك في ختم هذا اللقاء بهذا المحور الأخير وأنوب عن كل المشاهدين، فأتقدم لك بجزيل الشكر، شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا.
نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق، وصلى الله على نبينا
محمد. أشكركم مشاهدي الكرام على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي تحدث فيها ضيفنا الكريم عن التعاملات المالية للأسرة. يتجدد لقاؤنا بكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة، إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالبقي نبني أنفسا ترجو الفلاح وتتقي، فالفقه نبراس لنا يجلو الظلام بمنطقي، فالفقه نبراس لنا يجلو الظلام بمنطقي، اجلوا الظلام بمنطقي. يا سعد من نال العلوم يرتقي.